بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري حفظه الله تعالى، رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته، وهذا هو الدرس 15. توقفنا في الدرس الماضي عند قول الحافظ رحمه الله الباب 36 بعد 100، قال: باب سخاوة النفس. ثم ذكر الحديث 76 بعد 200، قال: حدثنا يحيى ابن بكير قال: حدثنا الليث عن أبي عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. والحديث في الصحيحين. هذا الحديث فيه بيان سخاوة النفس، والسخاوة هي الكرم والجود والسماحة بخير الأعمال من البر وغير ذلك، فتشمل الصفات الكريمة، ويكون جواد فيما يكون من حاله في أخلاقه وفي بذل أيضا المال للغير من المحاويج وممن حوله من أهله وغير ذلك، كل هذا يدخل في سخاوة النفس. قوله: حدثنا يحيى إلى أن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى كثرة العرض. أليس الغني هو من كان عنده مال كثير وينفق على الناس من حوله وغير ذلك؟ ولا شك أن هذا من الغنى، ولكن هناك غنى أعظم، وهنا يتبين عظم ذلك الغنى في السخاء، أي في بذل الإحسان وبذل أيضا الخلق الطيب للناس ممن حوله وأقربهم من كان أهله ومن كان أيضا يستحق ذلك ممن أوجب الله عليه وغير ذلك. فهذا هو السخاء، وأكثر الناس يفهمون السخاء على المال، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، أي كثرة، ليست الغنى عن كثرة الجود بالمال وإنفاقه، وإنما هناك أمور أخرى أعظم من ذلك. فالعرض هو متاع الدنيا، وغنى النفس أعظم من ذلك، لأن النفس قد تكون شحيحة، فهذا الشح ليس من صفات أهل الإيمان الكمل، بل ينبغي للإنسان أن يكون أيضا عنده سخاء في نفسه وفي من حوله من العطاء والإحسان وهكذا. فالحديث فيه حث وبيان على أن الغنى الحقيقي هو غنى النفس، وشعب ذلك كثيرة، فعلى الإنسان يحرص عليها، لأن كثرة المال صحيح إنها من العرض والناس يحتاجون إليها، لكنها إذا فسد الخلق وإذا فسدت النفس ضر من حوله. فالغنى الحقيقي هو غنى القلب، فإذا افتقر العبد من ذلك فإنه لا يكون غنيا ولا يكون سخيا بالمعنى الصحيح، بل أنه يشح حتى على نفسه فيما أوجب الله عليه. فينبغي الإنسان يتنبه لهذه المنزلة التي هي منزلة عظيمة في سخاء النفس. كم من الناس عندهم الأموال الطائلة وتشح أنفسهم بالريال والدينار والقليل من المال، حتى يكون بخيلا. إذن ليس السخاء راجع إلى كثرة المال، بل السخاء راجع إلى غنى النفس وقناعتها. فإذا كانت نفس الإنسان غنية قانعة بما من الله عليه ويسر، فإنه يكون مباركا، فمن حوله أيضا ينالون من خير ما عنده ومن أخلاقه أيضا. وهذا أعظم ما ينبغي الاعتناء به. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الحديث 77 بعد 200، قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء لما لم أفعله ألا كنت فعلته، ولا لشيء فعلته لما فعلته. والحديث في الصحيحين. وهذا حديث فيه بيان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كمل الله له خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام. فهذا أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام يصف حاله وهو يخدم النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، فيبين كيف كان تعامله معه بل ومع غيره من أهله ومن غيره من الناس. يقول رضي الله عنه خدمت النبي 10 سنين، ما شاء الله زمن طويل. قال فما قال لي أف قط أبدا، يقول ما قالها لي هذه المدة الطويلة، ولم يقولها الرسول ولا مرة عليه الصلاة والسلام. هذا من خلقه عليه الصلاة والسلام. قال وما قال لي شيء لم أفعله إلا كنت فعلت ألا كنت فعلته. هذا أيضا من حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الذي يخدمه. أي مراده بهذا ما قال لي شيء فعلته لما فعلته، أي مما كان يريده، يريد أن يفعل عليه، أن يفعل له عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يقل، لا تضجر ولا تأفف ولا تمل ولا جاءه ملل من هذا، من سخاء نفسه عليه الصلاة والسلام. والعفو من سخاء النفس، والتجاوز عن التقصير وعدم التململ، كل هذا من سخاء النفس. وهكذا الإنسان ينبغي أن يكون صاحب نفس سخية. قال ولا لشيء فعلته لما فعلته، يعني انكر عليه، لا يفعله ويقبله منه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، فقد كمل الله خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام، وهو قدوة لهذه الأمة، فينبغي التأسي به عليه الصلاة والسلام. ثم قال البخاري في الحديث 78 بعد 200 حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا عبد الملك ابن عمرو قال حدثنا سحامة بن عبد الرحمن بن الأصم قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده وأقيمت الصلاة وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه فقال إنما بقي من حاجتي يسير أو يسير إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى. هذا أيضا حديث آخر في بيان شفقة النبي ورحمته على من حوله وتعامله بنفس سخية ونفس سمحة عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي سمعت أنس بن مالك أيضا خادم الرسول يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما أي يرحم من حوله ممن معه عليه الصلاة والسلام، يرحمهم ويعطف عليهم ويجتهد في إيصال الحق إليهم وما يرغبون فيه من أمور من رحمته، وكان بالمؤمنين رحيم عليه الصلاة والسلام يقول الله عنه. وكان لا يأتي أحد أي من الناس، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام هو النبي وهو الحاكم، يأتون لحاجاتهم الدنيوية والأخروية وأمور الدين ويسألون وهكذا، فيأتونه لشيء من المال من بيت المال وغير ذلك ومن ما يأتيه من السبي في الجهاد. يقول كان لا يأتي أحد إلا وعده، يعني إذا جاء إنسان من الأعراب ممن لهم حاجات فيسألون النبي أصرف حاجاتهم، فإن كان عنده شيء من بيت المال أعطاه، فإن لم يكن عنده شيء وعده قال تأتينا عندما ننال شيء من هذا المال نعطيك منه. وقد مر معنا قصته مع أبي الهيثم عندما رأى حاله وحاجته لخادم فوعده وأعطاه بعد ذلك هكذا من الرقيق صلوات الله وسلامه عليه. قال وكان لا يأتي أحد إلا وعده أي إذا لم يكن عنده، وأنجز له إن كان عنده، يعني إذا كان عنده أعطاه الآن مباشرة لا يؤخره، وإن لم يكن عنده وعده حتى يعني يكون شيء من ذلك عنده يعطيه. قال أقيمت الصلاة أي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، الآن أذن المؤذن الثاني لإقامة الصلاة، فتقدم الناس للصلاة والرسول تقدم ليصلي بهم، وجاء أعرابي من خلفه فأخذ بثوب النبي عليه الصلاة والسلام وجره، فقال إنما بقي من حاجتي يسيرة، يعني يريد الرسول يقضي حاجته لأنه كان قد قضى له حاجات ويريد حاجة لا زالت في ذهنه ويخاف أن ينساها، فجذب النبي قال يا رسول الله إنما بقي من حاجتي شيء يسير وأخاف أن أنساها في مدة هذه الصلاة وغير ذلك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يزجره ولم ينهره ولا ما قال له قامت الصلاة وهكذا، إنما انتصت له فقام معه ونظر ما يريد حتى فرغ من حاجته أي قضى حاجته عليه الصلاة والسلام، ثم أقبل فصلى بالناس. هذا أيضا خلق النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينبغي أن الناس جميعا من أهل الإيمان أن يتمثلوا بهذا الخلق، وهكذا لأن النبي قدوة عليه الصلاة والسلام، قدوة فيما علم الناس من دين الله وأيضا في أخلاقه وفي حلمه وفي سخائه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهكذا حال المسلم أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. والحديث هذا فيه شاهد يعني يبين أمر هذا الأمر العظيم الذي ينبغي أن يكون الإنسان يعني حريصا عليه. بارك الله فيكم. إذن هنا هذا الحديث بين ذلك. ثم قال بعد ذلك الحديث 79 بعد 200: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن المكندر عن جابر قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. والحديث متفق عليه في الصحيحين. وهذا الحديث فيه أيضا بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول لا لما عنده بل يعطي، وهكذا يزيد ولا يرد السائل طالما أنه حاجته موجودة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وطالما أنه قادر على إعطائه فلا يرد أحدا كائنا من كان ممن يسأله من ذلك. قال ما سئل النبي شيئا، هذه النكرة في سياق نفي تعم، قال لا أي للامتناع في العطاء، لا يقول ويمتنع، لا يقول لا أعطيك لا يمتنع. فهكذا من جاء يطلب حمل حمله الرسول قال أحملني، بعض يقول أحملني يحمله ما قدر ما قدر عليه. وهكذا قال الله تعالى قلت لا أجد ما أحملكم عليه، هذا في حال عدم قدرة، ولكن لا يقول امتناعا وإنما يقول عن عدم وجود الشيء. قل ما سئل عن شيء فقال لا أي ممتنع عن العطاء، إما يعتذر لهذا ويبين له أنه لا يوجد لديه شيء. وهكذا ينبغي المسلم أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخلق العظيم. ثم قال الإمام البخاري في الحديث 80 بعد 200: حدثنا فروة بن أبي المقراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال أخبرني القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال ما رأيتم امرأتين أجود من عائشة وأسماء وجودهما مختلف، أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. هذا أيضا في هذا الباب باب السخاء، وهو حديث صحيح. هذا الحديث حديث سناده صحيح. يخبر فيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ورضي الله عنهما قال ما رأيت امرأتين، يعني ما رأى في أمر الجود والكرم والسخاء والإعطاء من امرأتين أجود من هما؟ قال عائشة زوجة النبي الصديق أبي بكر، وأسماء أختها رضي الله تعالى عنهما عنهن. وجودهما مختلف، يعني في اختلاف في نوعية الجود ونوعية الإعطاء ونوعية الكرم. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء، يعني تعطي الكثير لا تريد أن تعطي قليل، فتجمع ما عندها من أعطية وأيضها وهكذا وهكذا حتى إذا كثر أعطت بسخاء. وهكذا هذا أكثر حالها، وإلا قد جاءتها امرأة في بعض الرواية في الأحاديث فأعطتها 3 ثمرات، ثمرة لها وتمرة لابنتيها، أنه لم يكن لذات، لكن أكثر حالها أن تجمع ما عندها من العطيات فتعطي الكثير، فإذا اجتمع قسمت. وأما أختها فأسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد، تعطي أول بأول ولو كان قليل، لأنها تريد أن تجود إلى الناس بما تعطي ولا تؤخر هذا، لأن الإنسان قد يحتاج اليوم وقد لا يحتاج غد. فكانت رضي الله عنها خلاف لأختها. فانظر حال من عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتأسى بأخلاقه وتمثل بما فيه من الخصال العظيمة. هذا مثال يذكر بسخاء الصحابة رضوان الله عليهم وأمهات المؤمنين ومن حولهم الذين رباهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحسن تربيتهم وعلمهم الخلق الحسن، فتقيدوا بذلك وعملوا به رضي الله عنهم جميعا. ثم قال الإمام البخاري: باب الشح. باب الشح، الشح بمعنى البخل، وهو أشد البخل. قال شح، شحيع أي بمعنى بخيل، بخل شديد. بعد أن ذكر السخاء ذكر ضده وهو الشح، شح النفس والشح في المال وغير ذلك، محذرا منه وهو ضد السخاء ومبينا سوء أثر الشح على الإنسان. فذكر الحديث 81 بعد 200 وهو حديث صحيح لغيره. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. ما شاء الله، حديث عظيم هذا، يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الخير لا يأتي إلا بخير. لا يجتمع غبار في سبيل الله، أي في جهاد في سبيل الله، وأعظم الجهاد القتال لأهل الكفر. إذا خرج أهل الإسلام يقودهم القائد لمقاتلة الكفار، خرجوا معه في الجهاد في سبيل الله وشموا الغبار ذلك، وهذا نعم الغبار الذي يحميك من النار. وهكذا جهاد في سبيل الله، وأيضا من الجهاد جهاد العلم، علماء الذين يعلمون الناس الجهل ويجاهدون أهل الكفر وأهل الغباء وأهل النفاق وأهل البدع، هذا أيضا جهاد آخر. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع غبار في سبيل الله، أي في الخير وفيما شرع الله تعالى، لا يجتمع بدخان أو غبار. ماذا؟ هذا غبار الجهاد، هذا يكون في جهاد في سبيل الله، لا يجتمع مع دخان جهنم، لأن الدخان الذي من الغبار في الجهاد قد دخل في جسمه فيحمي جسمه، عنده مناعة من دخان جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. لما؟ لأنه كان مجاهدا في سبيل الله، مدافعا عن دين الله، فهذا حماية له أنه لا يعذب في جهنم. هذا معنى الحديث، لأنهما لا يجتمع غبار يدخل جوف الإنسان في سبيل ودخان جهنم لا يجتمعان. فإذا وجد الغبار في جوف الإنسان، هذا الغبار حال دون تعذيبه في جهنم ولم يدخل النار، فهما لا يجتمعان في مسلم فعل ذلك خالصا لوجه الله تعالى. وإن كان هذا الأمر فينبغي التنبه لأمر مهم جدا، وهو أن يكون الجهاد خالصا لوجه الله، وإلا قد جاء في الأحاديث أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجلا يقاتل حتى يقال مقاتل أو مجاهد. هذا يريد دعاية لنفسه، يريد دنيا ليقال أنه مجاهد، وقد قيل ثم يرمى في النار، يكون أول من تسعر ممن أول تسعر بهم النار. إذن لابد في الجهاد أن يكون لوجه الله خالصا، لا يريد سمعة ولا شيء من حطام الدنيا، هذا الفاني. فهذا هو الجهاد المقصود. ولا يجتمع الشح، ثم قال بعد: ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. هذا هو الشاهد من الحديث، لا يجتمع البخل والحرص على المال وعدم إخراجه في مواضعه مع المؤمن الصادق في إيمانه، لا يجتمعان. فإذا كان إيمانه صادق في إيمانه، قد امتلأ قلبه بالإيمان، فإنه يعطي مما لديه ممن حوله. وهكذا ينبغي الإنسان أن يتحلى بالإيمان، وأن يتحلى أيضا بالعطاء، ويحذر البخل. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح والبخل في النفس والبخل في المال وغير ذلك. إذن انتفاء الشح من أصله، فإذا شحت النفس هكذا صار الإنسان بخيلا، لا يعطي مما أوجب الله عليه. فينبغي أن يكون الإنسان أيضا معطاء. لا يؤمن أحدكم حتى، هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كان إنسان سخيا حتى يعطي مما عنده لمن هم حوله من المحاويج. نعم، من كمال الإيمان هذا، من كمال الإيمان أن تنفق على من كلفت، وأن تعطي من هذا المال مما أعطاك الله تعالى، وتكون سخيا. وإياك والبخل والشح، فإن منفر لك من الناس أيضا، وهذا فيه ضعف إيمان. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الحديث 82 بعد 200: حدثنا مسلم قال حدثنا صدقة بن موسى هو أبو المغيرة السلمي قال حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب وهو الحداني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي قال: خصتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. الحديث هذا ضعيف، الحديث ضعيف، فيه صدقة ابن موسى وهو حديث ضعيف، لكن من حيث المعنى، وهو من حيث المعنى صحيح، لكن يكفينا الأحاديث التي صحت معنا في الباب. ثم قال الحديث 83 بعد 200: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الله بن ربيعة قال: كنا جلوسا عند عبد الله مسعود، فذكروا رجلا، فذكروا من خلقه، فقال عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه: أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوه؟ قالوا: لا. قال: فيده؟ قالوا: لا. قال: فرجله؟ قال: لا. قالوا: لا. قال: فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه، إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة ثم تنحدر دما، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا أو سعيدا. الحديث حديث حسن، وهو في أمر أيضا العطاء وعدم البخل، النفس المعطاء، وأن هذه أمور يخلق بها الإنسان كما في الحديث. فيذكر في الحديث أن عبد الله ابن نعم قال: كنا جلوس عند عبد الله فذكروا رجلا، فذكروا من خلقه، أي بمعنى أنهم يتكلمون أن خلقه غير حسن كما يرون. فقال لهم رضي الله عن عبد الله مسعود: أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تعيدون إليه؟ يعني لو قطعتم رأس هذا الرجل هل تستطيعون له؟ لا، ما نستطيع، من يفعل هذا؟ قال: فيده؟ قال: ولا يده. قال: فرجله؟ قال: ولا رجله. إذن الأمور لا يقدر عليها إلا الله تعالى. قالوا: لا. قال: فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه، هذا الخلق مثل الأعضاء، مثل خلقه، هذا يد، رأس، يد، قدم، من يستطيع غيره؟ والله تعالى لا يستطيع أحد يغير يد أحد، ولا رجل أحد، ولا عين أحد، ولا أي شيء. إذن لا تستطيع أيضا أن تغير خلقه الذي ولد به، والذي يعني كتب على أن يكون في علم الغيب عند الله تعالى. فينبغي الإنسان أن يحفظ هذه الأمور ويعي معانيها، يعي معاني هذه الأشياء، حتى يعلم أن الأمر بيد الله تعالى أولا وقبل كل شيء، وأن الإنسان إذا خلق على أمر كان كذلك، والله يعلم كيف حال الإنسان سيكون في الدنيا قبل أن يخلقه. ولذلك ذكر، وهذا الحديث في الصحيحين، حديث الصادق المصدوق يروي عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام في النطفة وكيف تنقل في الإنسان حتى يكون إنسان مخلوق، قال: فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه، إن النطفة لتستقر في الرحم، أي الله تعالى يجعلها أول ما تستقر النطفة من الرجل في رحم المرأة 40 ليلة، هذه مدتها، ثم تتحول إلى دم، ثم تكون علقة الخلق الثالث، ثم تكون مضغة الرابع، ثم بعد ذلك يتخلق فيخرج مولود، ثم يبعث الله في المرحلة الرابعة ملك يكتب، أي بمعنى من اللوح المحفوظ قد كتب هذا، ماذا يكتب؟ رزقه وخلقه، هنا محل الشاهد، وشقيا أو سعيد، نسأل الله يجعلنا من السعادة. إذا المسألة قد جعلها الله تعالى، لأن الله يعلم بالإنسان قبل أن يخلق كيف حاله سيكون وإلى ماذا مآله، إنك لا تهدي من أحبب. إذن الله تعالى هو الهادي، وعلى الإنسان أن يجتهد بأخذ الأسباب. لا يعني ذلك أننا نتوكل على ما 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 كتب في المحفوظ خلاص، لا، لابد من ماذا؟ من العمل. نعم، نعمل هكذا. والحديث المشهور الذي ذكرناه، حديث الصادق المصدوق، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، إلى أن قال في آخر الحديث بعد أن ذكره قال: ويقال اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. إذن هنا يخلق، ذلك بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله به إليه. وهكذا الإنسان، إنما ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يحاول قدر الإمكان أن يصلح من خلقه، والهادي هو الله تعالى. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء سبحانه ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. الإنسان هكذا يجبل على ما كان عليه، لأن الله عالم به وكيف سيكون إذا خرج هذه الدنيا. فإنكم لا تستطيع أن تغيروا خلق أحد، أي كان، ما أحد يستطيع غيره، ولكن مع ذلك نحسن الظن بالناس ونعلم الناس ونفقه الناس ونرشدهم ونبينهم ونريهم الحق على أن يتبعوه والباطل على أن يبتعدوا عنه وهكذا. فهذا أيضا حديث يبين أن من كان شحيحا هذا جبلة قد يكون خلق هكذا، ومع ذلك على الإنسان يجاهد نفسه بأن لا يكون شحيح، لكن الأمر لله من قبل من بعد، ولكن سيتعلم ويتخلق بأخلاق الصالحين. ثم قال الإمام البخاري في الباب 38 بعد 100: باب حسن الخلق فإذا فقهوا، باب حسن الخلق إذا فقهوا. ثم ذكر الحديث 84 بعد 200: قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري عن صالح بن حواث بن خواث بن صالح بن خواث بن جبير عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه ترية القائم بالليل. ما شاء الله، هذا باب فيه كلام عن حسن الخلق. وحسن الخلق هذه من الصفات العظيمة التي ينبغي الإنسان أن يتحلى بها، وهكذا حسن الخلق مطلوب. والخلق لا شك هبة من الله تعالى، ولكن مما يعين على حسن الخلق وكثرته ونموه وكماله التفقه في دين الله تعالى، طلب العلم. قال: باب حسن الخلق إذا فقهوا، أي إذا تعلموا. أول ما يتعلم الإنسان ماذا؟ التوحيد والإيمان، ثم يتعلم أيضا المنهج الذي سار على الرسول، ثم يتعلم الشرائع الحلال والحرام والصلاة والزكاة وهكذا جميع، كلما ازداد علما كلما ازداد فهما وتقى وارتفع شأنه وكمل خلقه. إذن ينبغي الإنسان أن يهتم حسن الخلق وكمال الخلق إنما يأتي بطلب العلم الشرعي، والعلم الشرعي شأنه عظيم ينبغي الإنسان أن يتضلع به. ولذا أنصح طلبة العلم أن لا يفتروا عن طلب العلم، وأن يتحلوا بما يتعلمون، وأن يديموا طلب العلم ويستمروا عليه حتى يلقون الله تعالى. وهذا العلم له زكاة، الزكاة أن تعمل به وأن تنشره بين الخلق، وأيضا أن تعلم الناس وتجتهد في ذلك. لو تعلم حديث أو آية كما يقول بلغوا عني ولو آية، أنت شأنك عظيم، أنت طريق العلماء تسير عليه. إذن هذا الخلق العظيم الذي ينبغي أن يكمل بالخلق ويكمل بالفقه. إن خياركم، هكذا يقول الرسول، إن خياركم أحسن أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، هؤلاء هم الخيار. إن الرجل لا يدرك بحسن خلق درية القائم، هذا القائم بالليل يصلي ويعني يتنفل ويقرأ القرآن ويدعو طوال الليل أو ساعات كثيرة من الليل، هذا حسن الخلق، أخلاقه حسنة، كريم بين الناس، كلمته طيبة وحركته طيبة وعطاءه طيب، ويتعامل مع الناس بالأخلاق الطيبة، لا يظلم، ما يشتم، لا يفعل فعل. هذا وإن نام من أول الليل بعد صلاة العشاء نام، هذا درجتك الذي يقوم طول الليل، لأن هذا في عبادة، وهذا أيضا ربنا كمل أخلاقه طول النهار يحسن الناس، فهذه أيضا عبادة عظيمة. إذن ينبغي الإنسان، وهذا في الحديث بيان لفضيلة حسن الخلق، وأن حسن الأخلاق يبلغ بحسب في خلقه وحسنه بدرجة ذلك القائم طول الليل. لما؟ لأن هذا أيضا طاعة لله تعالى. إن الرجل لا يدرك يقول أن يبلغ بحسن خلقه بما يتحلى بالأخلاق وآداب كريمة مثل القائم الذي يقوم بالليل ويقرأ القرآن وغير ذلك. فما أعظم هذه الأخلاق التي تكمل بالدين علما ثم عملا. ثم ذكر الإمام البخاري في الحديث 89 بعد 200 قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن يزيد قال سمعت أبي يقول، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ صلى الله عليه وسلم العافية. قالوا الله ورسوله أعلم. قال الأجوفان الفرج والفم، وأكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. ما شاء الله، حديث صحيح، حديث صحيح ينبغي التدبر في معانيه. النبي يقول أصلا لأصحابه تدرون ما أكثر ما يدخل النار حتى يحذرون، يعني الإنسان لو علم مسألة واحدة تقول النار ينبغي أن ينهى عنها ويحذر منها، فما بالك ينبه النبي ويبين له أكثر ما يدخل النار الناس النار ما هو. فإذا تعلموا ذلك وأخذوا الحذر منه نجوا. قالوا الله ورسوله أعلم، لا شك الله يعلم ويعلم رسوله ويوحي إليه ويعني يعلم الناس الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الأجوفان، ما شاء الله، ما هما الأجوفان؟ الأجوفان هما الفرج والفم، الأجوفان الفرج والفم. إذن هذا من أهم أسباب السعادة الأبدية وأسباب الشقاء الأبدي، الفم والفرج. فينبغي الإنسان يحذر أن يصون فمه وفرجه إلا فيما شرع له، ولأن هذا أكثر ما يدخل الناس النار وأكثر ما يدخلهم أيضا الجنة تقوى الله وحسن الخلق. إذن ينبغي يا عبد الله أن تصون لسانك من الكلام البذيء ومن السب ومن المنكرات ومن الفواحش ومن كلمات الكفر والبدع والضلالات والنفاق. احذر يا عبد الله، هذا لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك. وكذلك الفرج، الفرج هذا تكون الخيانة فيه في فعل الزنا نسأل الله سلامة العافية، أو فعل اللواط نسأل الله سلامة العافية، أو في أمور تخالف الشرع. فحصن فرجك بالزواج أو بالتقوى وحسن الاستقامة، وإن كنت شابا يعني طلعت في زاد فيك شو فصم كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بصوم فإنه له وجاء خطاء. فاحذر من أن تمد عينيك إلى أحد ممن يثيرون الشهوة، خاصة النساء. الله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لما يا رب؟ قال: يحفظوا فروجهم. وكذلك يغضضن من أبصارهن، يحفظن فروجهن، لأن النظرة هنا سهم من سهام إبليس. فإذا نظرت المرأة إلى الرجل أو رجل المرأة، جاء إبليس وزين ذلك في وجهه، ثم إذا به من بعيد إشارة، ثم ماذا؟ ضحكة، ابتسامة، ثم ماذا؟ كلام، ثم موعد، ثم لقاء، وصلى الله سلامه والعافية بعد ذلك. إذا الحذر الحذر من هذه الأمور التي تقود الإنسان إلى المهلكة، يفعل زنا، يفعل لواط، هذا من كبائر الذنوب التي جاءت في القرآن. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفس الذي حرم ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه إلا من تاب. فينبغي الإنسان يحذر لسانك، حصانك، احفظ لسانك، لا تخرج الكلمة إلا بعد ما تمر على قلبك وعلمك وفكرك. أين تؤدبك؟ ترفعك عند الله أم تحطك في جهنم؟ إذا كانت ترفع كلها قرآن، سنة، علم، تعلم الناس كلمة خير، أمر معروف، نهي عن المنكر، الحمد لله. وهكذا تؤديك إلى شر منكر، احذر أن تتكلم بها، اجعلها في جوفك وتعوذ من الشيطان، يفر منك ذلك الشيطان اللي يغريك. وهكذا لا تمد بصرك إلا إلى ما فيه خير، وإلا غض بصرك، ولا سيما من هذه المهالك التي يكون فيها شيء من هذا الذي يؤديك إلى الزنا أو اللواط أو فعل الفاحشة، صلى الله السلام والعافية. تقوى الله، عليك بتقوى الله، وتقوى الله هو حسن الخلق. إذا اتق الله حيثما كنت، وعامل الناس ما تحب أن يعاملوك، وتقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، تحذر عذاب الله، تطيع الله تعالى فيما أمر من واجبات ومن مستحبات، وتنهى عن المكروهات، وهكذا تتعامل مع الناس بهذه التقوى التي تنجيك يوم لا نجاة إلا بها. تقوى الله وهي التي تحسن خلقك، فإذا حصلت التقوى والخلق من الله حصل حسن الخلق. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتقون ويحسن خلقهم. قال بعد ذلك بالحديث 90 بعد 200: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الجليل بن عطية بن شهر عن أم الدرداء قالت: قام أبو الدرداء ليلة يصلي فجعل يبكي ويقول: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي، حتى أصبح فقلت: يا أبا الدرداء، ما كان دعاءك منذ الليلة إلا في حسن الخلق. فقال أم الدرداء: إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلق الجنة، ويسيء خلقه حتى يدخله سوء الخلق النار، والعبد المسلم يغفر له وهو نائم. ما شاء الله. قلت: يا أبا الدرداء، كيف يغفر له وهو نائم؟ قال: يقوم أخوه من الليل فيجتهد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له أو يستجاب له، ويدعو لأخيه فيستجاب له فيه. هذا الحديث وإن كان فيه كلام طيب إلا أنه حديث ضعيف، ولا فيه يعني كلام صحابي لكنه حديث ضعيف، لعل في روايته يعني هناك ما يضعفه، فيه يعني شهر، يعني هذا حديث ضعيف، ولم يأتي يعني من يحسن هذا الحديث في هذا القول، لكن معناه صحيح، المعنى الذي ورد فيه معنى صحيح، يكفينا الحديث صحيحان التي مررنا بها. ثم قال حديث 91 بعد 200: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب ناس كثير منها هنا وها هنا، فسكت النبي، أي هذا الجو في حجة الوداع، كثر الناس مع رسول الله ذلك الأيام في هذه الحجة اللي كان حجة الأخيرة رسول الله، يسألونها عن الحج وعن أمور الحج وعن هكذا، فسكت الناس لا يتكلموا غيرهم، يعني الأعراب يتكلمون عن أسئلتهم كثيرة. فقالوا: يا رسول الله، والأعراب كانوا إذا جاءوا يسألون، هذا يفرح الصحابة في المدينة لأنه ما يحبون السؤال كثير عن النبي، فإذا جاء الأعراب يسألون ويجيب الرسول فيستفيد أهل المدينة، فقال يا رسول الله علينا حرج في كذا وكذا. من العرب يقولون حرج عليهم، من يقول رميت، من يقول وقفت، من يقول قدمت، من يقول أخرت، وهكذا. هذا من أمور الحج. وأيضا يسأل في أمور أخرى، قال علينا حرج في كذا، في أشياء من أمور الناس ولا بأس بها. فقال رسول يا عباد الله، وضع الله الحرج، أي الإنسان إذا تحرج معذور. ألا إلا امرأ افترض امرأ، إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك. يعني الظلم، إياك والظلم، احذر من الظلم، لأن الظلم ظلمات. وإلا إن كان يعني لم تريد ذلك، حصل منك يعني شيء بدون قصد، فإنك أنت ناجي إن شاء الله، لك لا حرج عليك فيما لا تقدر أو ما. لكن إياك التعمد، إياك والتعمد. إلا امرأ اقترض امرأ، يعني اقترض أو اقترض منهم ظلما فذاك الذي حرج وهلك، أي وقع في الحرج المهلك. قال رسول الله أنا تداوى، يعني نتعالج وتطبب. قال نعم يا عباد الله، تداوى من الأسباب هذه. فإن الله عز وجل لم يضع داء، لم يضع داء نعم إلا وضع له شفاء. ما من داء إلا له دواء، علم من علم وجهل من جهل. الأسباب تأخذها تتعالج عند من يحسن العلاج، سواء كان علاج شعبي أو طبي وغير ذلك، وكلها. وآخر العلاج الكي كما يقال، وأيضا حجامة، كل هذا العلاج. إذن هذه من الأسباب، هذه من الأسباب تداو. يقول فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، غير داء واحد إلا واحد داء، هذا ليس له علاج أبدا. ما هو رسول الله؟ قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الهرم، الكبر، كبر السن، هذا ليس له علاج. خلاص الإنسان كبر عتيا من السن، 70 80 90 100، وهكذا كلما يكبر كلما يضعف، يضعف حتى ربما يغيب عقله. قال رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ نريد شيء يا رسول الله يعطينا، إذا أعطانا الله يكون خير لنا في الدنيا والآخرة. ماذا قال الرسول؟ خلق حسن، خلق حسن، هذا إذا أعطاك الله تعالى فأنت على خير عظيم. فاسأل الله تعالى أن يجعلك من أهل الأخلاق الحسنة، وأن يعطيك خلق حسن تتعامل به مع من حولك من الناس، وأولهم أهلك وممن حواليك وجميع الناس، حتى تكون محبوبا عندهم وعند الله تعالى. ينبغي الإنسان أن يحسن من خلقه دائما، ويسعى لذلك حتى يكمل الله له هذا الخلق، فيكون شأنه عظيم في الدنيا والآخرة. وإياك وسوء الخلق، نسأل الله سلامة والعافية. إذن هذا الحديث من فوائده أن فيه أن الأعراب كانوا يسألون، وكان رسول يداوي يجيبهم، وفيه أيضا التداوي بالأسباب، وأخذ الأخلاق الكريمة، وهي من العطايا العظيمة التي وأحسنها حسن الخلق. ثم قال الحديث 92 بعد 100، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، ما شاء الله، وكان أجود ما يكون في رمضان هذا الشهر المبارك، ولا سيما في العشر الأواخر كان رسول الله بن أجود الناس، وكان جبريل ينزل معه يعني يراجع مهر القرآن، فكان أجود ما يكون في هذه الليالي عندما ينزل جبريل ويراجع مهر القرآن. قال حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه يعني قدوة للناس، جعله الله تعالى قدوة للناس، وكان عليه الصلاة والسلام يتأسى به الصحابة في كل شيء، وخاصة في أخلاقه الحسنة. فينبغي الإنسان دائما أن يدرس ويتعلم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. كتاب زاد المعاد فيه كثير من ذكر أخلاق النبي، يا حبذا لو أن الإنسان يقرأه دائما ويشوف كيف خلق، كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ويتأسى بذلك. وأيضا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة، وهكذا كان جبريل إذا نزل ما كان أجود ما يكون بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. فينبغي الإنسان أن يحسن خلقه وأن يتأسى بالرسول وبالصالحين من العلماء وهكذا ممن كان قبلنا من الصحابة رضوان الله عليهم. ثم قال حديث 93200، حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من قبل الخير، ما عنده خير هذا. الحديث في صحيح مسلم، إلا أنه قد كان رجل يخالط الناس، شوف هنا بزيادة الخير، وكان مؤسرا أي غنيا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. ما شاء الله، قصة عظيمة هذه. قال الله عز وجل: فنحن أحق بذلك منه فتجاوزوا عن فتجاوزوا عنه. شوف يعني لما عرض هذا الحساب، حسب رجل من مكان قبله فلم يوجد له خير، يعني من 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 الخير الكثير لم يوجد، لكن في خصلة هذه جعلته يعني جعلت خير كثير فيه، حتى يعني تركوا ما عندهم من قصور في جوانب أخرى. إلا أنه قد كان رجلا يخالط أي يتعامل مع الناس ويشتري ويبيع ويدين هذا ويدين هذا ويدين هذا، وهذه الخصلة لأنه كان مؤسر غني، فكان يأمر غلمان من حوله أن إذا رأيت إنسان مؤسر نقصوا له، سامحوه، اعفوا عنه. شفت خلق عظيم هذا، ماذا يدل على 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 نفس طيبة وسخاء في النفس وتقوى، وإن كان عنده قصور في أمور أخرى. فقال الله عز وجل سبحانه وتعالى: فنحن أحق بذلك منه فتجاوزوا عنه، يعني تجاوز عن بعض ما كان يعمل وغفر له ذلك، لأن هذه حسنات، فإذا وضعت الحسنات مقابل تلك السيئات يعني رجحت الحسنات دخل الجنة. فرسل الله تعالى أن يجعلنا من عباد الصالحين. قال بعد حد في الحديث 94 بعد 200، وهو حديث صحيح، حدثنا محمد بن سلام عن أبي إدريس قال: سمعت أبي يحدث عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الجنة؟ الله مستعان، إيش الذي أكثر شيء يدخل الناس الجنة؟ من كل منا يريد الجنة؟ قال: التقوى. ماذا؟ الله أكبر، تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله أي أن تلتزم بالدين الصحيح في العقيدة في المنهج في العبادات، تقوى الله، تخاف الله تعالى في كل صغيرة، لا تظلم، لا تفعل منكر، تخاف من كل ذلك أن يريدك المهالك، وحسن الخلق، أخلاقك مع الناس. إذا أنت تقوى الله مع الله أيضا وحسن الخلق مع الناس. قال: وما أكثر ما يدخل النار، صلى الله السلام والعافية، الأجوفان، الفم والفرج. قد مضى معنا الكلام في ذلك في الحديث الذي مضى. قال حديث 95 بعد 200، حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا معد بن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. هذا سؤال عظيم، عن البر وعن ماذا؟ عن الإثم. فينبغي الإنسان دائما أن يسأل عن ما يصلحه، ويسأل عن ما فيلزمه، ويسأل عن ما يفسده ويبعد عنه. عن البر قال: البر حسن الخلق. البر هو العمل الطيب الذي يجعلك تسير على خطى يعني من الصدق والأمانة والمروءة ويعني العشرة الطيبة والطاعة، هذه البر. إذا هذا هو اللي يسعى عليه حسن الخلق، هذه الخصال. البر هو حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، أي الذي تحرك به نفسك وتردد ولم ينشرح له صدرك. إذا احذر منه، احذر من هذا، لا تخرجه، لا تجعله عمل. وكرهت أن يطلع عليه الناس، ولذلك تخاف أن يطلع، ولا يطلع إلا الله عليه، ولا أحد يطلع عليه، لكن اجعله في صدرك واحذر أن تعمل به حتى لا تقع في الإثم فتعذب على ذلك وتشقى في الدنيا. إذا عليك بحسن الخلق، هذا هو البر الذي ينبغي الإنسان أن يحافظ عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين وأولياء المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.